بسم الله. صدق قواعد تاريخ 14/11/2015 2/0/1437
هذا عم يجي.
كم مالك يا اليوم؟
ما جاء المساقة نقم.
رقم البيت كم؟
1614.
والغبن في البيع. والغبن في البيع كذا المساقى بياضه الثلث إذ يساقى في أذن أضحة تردد علم كحلية حوز وغرس قد علم مسائل الزكاة والإبار تبرع المريض فيه جاري الماضي أو يوقف للموت أو أمين يوقف دون عكس ما أمين
أو أمين يوم
يوقف
مضى
الماضي أو يوقف للموت أو إن أمين يوقف دون عكس ما أمين
يوم مضى مع وقف غير ما أمين
كيف؟
يوم مضى مع وقف غير ما أمين
هل ماضي أو يقف للموت أو إن
يعني تبرع المريض فيه
جاري
يوم مضى
دون عكس ما أمين مع وقف غير ما أمين
وما يحابي فيه والذي يضمن كالعرس مثل شينها العبد زكي
هذيك ما زالت البيت قبلها الماضي أو يوقف للموت أو إن ومين يوقف دون
الماضي أم يوقف للموت أو إن يوم عم مضى
يوم مضى مع وقف غير ما أمين
مع وقف غير ما أمين الماضي أم يوقف للموت أو إن الماضي أم يوقف للموت أو إن يوم مضى مع وقف غير ما أمين هم نسختين أنت عندك
النسخة هذه قال الماضي أو يوقف للموت
أو يوقف للموت
الماضي أو يوقف للموت أو إن أمين يوقف دون عكس ما أمين
يوم لا يوقف
أو إن أمين يوقف دون عكس ما أمين أو إن أمين أو يوم المعنى واحد معنى نفس الشيء أمين يوقف دون عكس ما أمين ومن يحابي فيه والذي ضمن كالعرس مثل شينها
العبد ما يحابي فيه
وما يحابي فيه والذي ضمن كالعرس مثل شينها كالعرس مثل شينها العبد ذكين القبض ملك والله نقطع شوي القبض ملك مثل قبض المالكي كفلس مكتر وغزل الحائكي شو أظن النسخة هاي اللي الماضي أو يوقف للموت أو
الماضي لم يوقف للموت أو إن يوما مضى
يوما يوما مضى
مع وقف غير ما أمين الماضي لم يوقف للموت أو إن يوما مضى مع وقف غير ما أمين
غير ما أمين من يحابي فيه ولا يضمن كالعرس مثل شينها العبد الذكين القبض ملك مثل قبض مالكي كفرس مفتر وغازي حائكي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا المثال يتكلم عن المسائل اللي يعتبر فيها الثلث من حيز اليسير الثلث من حيز اليسير من قبيل اليسير يقول والغبن في البيع كالمساقى بياضه ثلث يساقى يقول ان من ما يعتبر فيه الثلث يسيرا الغبن في البيع فلا يرد الا بما زاد على الثلث من الغبن كذا المساقى معناها في حاله المساقات البياض اللي بين الاشجار العاد اللي اقل من الثلث يدخل في المساقات واذا كان ما هو اقل من الثلث ما يجوز دخوله في المساقات
ثلث المساحة يعني
إيه. هذا هو إذن لهم نرجع المسألة بالتفصيل إذن إن على هذا أذكر إن من المسائل اللي يعتبر فيها الثلث من قبيل اليسير الغبن في البيع معناها أن المشتري إذا اطلع على غبن في البيع إذا كان هذا الغبن اللي مغبون به الثلث والله أقل لا كلام له
ثلث ثمن المبيع
ثمن المبيع معتاد. وإلا كان اللي اطلع عليه من الغبن أكثر من الثلث بالقيام برد البيع على الغبن. هذا القول قول ابن قصار. وهم أحيانا يذكروا أي قول لأنه يتكلم عن شمع النظائر المسائل اللي فيها. وهذه مسألة مختلف فيها اللي هو القيام بالغبن. وكون أنه يقام بالغبن إلى وصل إلى السلوزي هو قول ابن القصار وهو اللي مشى عليه صاحب التحفة وقيد بقيود. يقول ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العام. أنا ما ينكز عام ما طلب نقد البيع. وأن يكون جاهلا بما صنع يكون ما هو لكن تعلم بالسعر وانت اشتريت بهذا يمكن تتكلم على ذلك. والغابن بالثلث فما زاد واقع. أنا أهم شرط النعود الغابن وصل إلى الثلث أو أكثر.
نعم هذا الثلث من حيث الكثير.
إن 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 نعم. وعند ذا يفسخ بالأحكام وليس للعارف من قيام. معناه هو عند ذا إذا كان أكثر من الثلث
كان الثلث
الثلث فأكثر يكون يفسخ. وليس العارف من القيام معناها اللي يعرف القيام أصلا الأثمان ما عنده حق في القيام بالغبن ما في خلاف. إذن على هذا القول إن ما زاد على الثلث أنه يعتبر من الكثير فله القيام به
ثلث ما زاد
نعم نعم لا أن الثلث على هذا اللي مش عليه هو أنه من القليل وما زاد على الثلث هو اللي من الكثير.
من الشيخ الأبيات اللي ذكرتها
نعم ذكرت الثلث هذا التحفة. هو القيام بالغبن اختلف فيه هذا هو الأصل فيه إلا في بعض الصور اتفق على القيام فيها بالغبن كي صورة الوكيل كي صورة الوصي. لا خلاف أن الوكيل إذا باع بالغبن فالموكيل إن يرد البيع وإذا كان غبن غير معتاد. وكذلك الوصي إذا باع بالغبن فيه يرد البيع ممكن. لكن الصور الأخرى العادية فيها اختلاف فيها. المشهور في المذهب أنه لا قيام بالغبن وهذا هو اللي امشي عليه خلي
خالف العادة.
ولا رد بغبن ولو خالف العادة ولا بغبن ولو خالف العادة مفهوم. والقول الآخر أنه يقام بالغبن هذا على القول بالقيام بالغبن اختلفوا في حد الغبن اللي يقام به. قيل أنه الثلث وهو اللي مشي عليها صاحب التحفة وقيل أنه ما زاد عن الثلث وهو قول ابن القصار اللي شعله هو من النظائر اللي ذكر. وقيل أنه ما خرج عن المعتاد أنا الغبن اللي خرج عن المعتاد. بعضهم ضبطوه بالثلث وبعضهم ضبطوه بما خرج عن المعتاد مطلقا لأنه المعتاد الناس يتغابن به عادة لأنه هذا هو البيع. لكن ما خرج عن المعتاد بعضهم جعلوا منه وبعضهم جعلوا ما فوق الثلث لأن الثلث جعله النبي صلى الله عليه وسلم من ما يقبل. الثلث هو الثلث الكثير معناها هو الفاصل بين حد الكثير وحد القليل.
أليس الأولى نسبته مع اعتاده الناس أفضل يعني الثلث في القيمة الشيء الذي له ذو قيمة عالية ثلث سيكون مرتفع حتى ما دون حتى الربح يكون مرتفع.
هذا على القول به. هو ذكره هو 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 المؤلف تبع صاحب القواعد المهم عنده يتكلم عن المسائل اللي الثلث فيها يعتبر كثير والثلث المسائل اللي يعتبر فيها من حد القليل. فهو هنا ذكره من الحد القليل وهذا على أحد الأقوال في المسألة وهو قول ابن القصار
بغض النظر عن كونه راجع في المرجع.
أيوة. وقلنا على أن المشهور في المذهب اللي مشى عليه خليل وغيره قال ابن عبد السلام إنه لا رد بالغبن مطلقا ولا خالف العادة مفهوم. وفي قول إنه ما فوق الثلث كان قال ابن القصار. وفي قول إنه الثلث فما زاد. وهذا القول قواه جدا, وحتى أنه يقول البناني هو الذي جرى به العمل عندنا بفاس, ويقول على الماسري قال على أنه هو اللي قواه, اللي هو أنه إذا كان الغاب كثير, إذا كان الغاب كثير أنه يرجع به. مفهوم؟ إذن أنه هو ذكر الغبن في الثلث مما يعتبر زائد على الثلث مما يعتبر من الكثير في الغبن, هذا على القول بأن الغبن يرد به. أما القول الآخر وهو المشهور أنه لا يرد بالغبن مطلقا, وفي هناك أقوال أخرى أنه يرد بالغبن إذا وصل إلى الثلث كالمشعري صاحب التحفون. وفيه من قال أنه الرد بالغبن بما خالف المعتاد. طيب, وحتى هذا وكون يرد بالغبن في 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 الثلث فيما زاد, هذا يقول البناني انه هو اللي افتى به الماسري وابن عرفة والبرزولي وابن لقمي. ويقول البناني وهو اللي جرى العمل عندنا في العمل في عندنا بفاس اللي هو الرد بالغبن إذا تجاوز الثلث. هناك ما يسمى ببيع المستسلم أو المستأمن. ما هو المستسلم؟ شخص يقول له أنا جاهل بالثمن سواء البائع أو المشتري, وأنا أريدك تبيع لي باللي تبيع به الناس, ولا تشتري مني باللي تشتري به الناس. وهذا غير العالم, وغبنه هو زيادة في البيع والله بالنقص في الشراء, هذا اختلفوا هل له الرد به أم لا. وكذلك المستأمن, المستأمن يقول له أنا أمنك أنت على الثمن, هذا اختلفوا في بعض اختلفوا في الرد به أم لا. والمعتمد الرد في حالة الاستسلام, والله في حالة الاستئمان يقول له أنا مستسلم لك أنت, معناها بيعني بدي تبيع به الناس أو أنا مؤمنك على الثمن. وبعضهم حتى يقول أن هذا حالة الاستسلام والاستئمان إنما فيها خلاف فرد به. إذن أن الأحوال أهلها واحدة, شخص زاد على الثمن لغرض له في المبيع, هذا لا خلاف أنه لا رد له, مفهوم؟ لأنه عالم بالأثمان وقصد هو يزيد الثمن, عنده غرض في الشيء. والثالث الشخص اللي بيع الاستغسال, أنا ذاك أقصد فيه كل غبن يقول هو الصحيح, بعضهم يعجعل أنه ما فيه خلاف الاستغسال والاستئمان بيقش. نعم, الثالث من البيع اللي هو الشخص اللي ما هو عالم بالثمن لكنه ما استئمنه ولا استغسله, هذا هو المختلف فيه.
ما هو الاستغسال؟
الاستغسال يقول له بيعني باللي بما تباع به الناس.
ونفس الاستئمان
لا, معناهم حكما واحد. اللي قالوا انه لا رد بالغبن في العاده استدلوا بحديث حاضر لباد دعوا الناس في غفلات يرفق الله بعضهم من بعض, هذا حديث مسلم. هذا قالوا دل على انه الغبن لا يرد به, ولذلك قيدوا بعضهم بالغبن الكثير, مفهوم. وأما المستسلم الأصل فرجوع بالغبن, حديث خرج البيهقي وعن جابر أنس نفس اللي قال غبن المستغسل بربا. أنا أنكر الربا في التحريم لأنه من الغش الخديع على أنه مستأمن, مفهوم. وهذا رد الغبن في المستغسل هو اللي قال به إمام أحمد في إحدى روايته هي أصح, إلا أنه تفسير المستغسل غير تفسير المالكية. هو فسر المستغسل بالجاهل بقيمة السلعة ولو لم يخبر بها, لا الشخص اللي جاهل بقيمته أنه يعتبر مستغسل ولو لم يخبر بها. يقول الإمام أحمد المستأصل الذي لا يحسن أن يماكس، فكأنه استأصل البائع فأخذ منه. وعليه على مقتضاه أنه كل ما لا يعلمه الأثمان فحكمه حكم المستأصل لأنه يرد بالغرض. هذا على أحد الروايتين عن الإمام أحمد. في رواية عن أخرى أن بيع المستأصل ماضي وليس له فسخه، والمستأصل هنا الذي لا يعلم الأثمان، وهذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. المستأصل على 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 تفسير المالكية أخص من المستأصل المروي عن الإمام أحمد، لأن يعني المستأصل عنده هذا اللي يقول له أنا ما نعرف الأثمان، بيع لي بالأثمان اللي يباع به. فهذا واضح أنه صار من الغبن، صار عنها من 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 استئمان، أنا أمنتك لا تخدعني. إذا أنه الناظم أتى بالغبن أنه من ضمن المسائل اللي يعتبر فيها استرد من حد اليسير فلا يرجع فيها بالغبن إذا لم يزد على السرد، وهذا قول ابن قصر. مفهوم؟ والمسألة أصلها مختلف فيها. هناك من يقول لا يرد بالغبن مطلقا، وهناك من يقول يرد بالغبن إذا شاوس المعتاد، وهناك من يقول يرد بالغبن إذا بلغ الثلث، وهناك وهو قوي ورشح المتأخرين من المالكية، ومن من يقول يرد به إذا زاد على الثلث. هذا في غير المستأمن والمسترسل. أما المستأمن والمسترسل فالمعتمد أنه له رد بالغبن، والقول بعدم الرد به ضعيف.
هذا هو المعتمد الشيخ في المذهب المالكي.
المعتمد في المذهب المالكي كما قلت لك اللي مشى عليه خليل أنه لا رد بالغبن إلا في المسترسل والمستأمن. مفهوم؟ لكن القول بأن برد الجاهلي للأذمان بما بلغ الثلث من القيمة قوي جدا، وقواه المتأخرون من المالكية، وبه أفتى الإمام المازري وابن زرب وابن لب، ويقول البناني ترى به العمل عندنا بفاس، لأنه واضح أنه أمر كبير. مفهوم؟ لأنه لا يفعله شخص إلا شخص مثلا جاهل تماما، وهذا كان فيه نوع من تقارب مع هذا اللي قال رواية الإمام أحمد. أما العارف بالقيم لا يرد له مطلقا.
عفوا شيخ، الفرق بين المسترسل والمستأمن الفرق
ما كانوا متقارب. انا هاك قال استأمنتك، انا استأمنتك على هذا.
طيب
هذا الاخر ما قال استأمنتك، لكن قال له انا ما نعرف القيم اللي تبيع به الناس بيع لي، واللي والله تشتري به الناس اشتري، انا اللي هنبيع لك، انا داخل السوق ولا نعرف.
عندنا خيار غبن، ما عندكم خيار غبن؟ ما فيش هذا
خليل. لا اذا كان قال لك مستأمن هذا الراجح فيه
لا غير مستأمن.
غير مستأمن قال لك هذا
الراجح فيه انه
متاخرين، قال لك اذا كان بلغ الثلث.
نفس عند خليل خيار الغبن،
خليل قال لا
لا الغبن وخالف العدد بس.
لكن هذا قال لك ما هو الراجح في المذهب، متاخرين قال لك رجحوا غيره
وقيدوه بالثلث.
نعم انه جرى به عملهم، لانه كثير مش غالبا قول الإمام مالك، انا قول من قاسم رواته المدونة، لكن احيانا المتاخرين يرجحوا بعض الامور المصلحه الظاهره فيها. طيب كثير مساقه بياضه مساقه، كذلك من المسائل اللي يعتبر فيها الثلث يسير مساقات البياض. البياض لا يساقى الا كان تبع للسواد، معناها تبع للسواد، ولا تبع معناها نعود ثلث فأقل بياضه ثلث يساقى.
البياض ما هو؟
معناها بياض المساقات اللي هو الأرض البيضاء ما فيها شيء، لكن قال له سواد لأنه فيه الأشجار، والأشجار تؤدي لأنه هو يكون أبيض إذا طلعت عليه الشمس أو طلع عليه ضوء القمر. والآخر اللي فيه الأشجار وقال له أسود لأنه سودت الأشجار، لأنه تكون فيه ظل دائما. ولذلك كانوا يقولوا سواد العراق، يعني أرض فيها الأشجار كثير. نعم إذا المساقات إن لا يجوز أن يكون البياض تبعا للأرض المساقات اللي فيها الأشجار إلا إذا كان البياض الثلث فأقل. وهذا هو اللي شارلو خليل قلت في المختصر، كبياض نخل أو زرع موافق الجزء، من هذا الجزء المساقات، وبذله العامل هو الجزء، وكان ثلثا فأقل مثلا بإسقاطه كلفة الثمرة. والأصل في ذلك كلام الإمام مالك في الموطأ. قال مالك: في الرجل يساق الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء. قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل، وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره، الأصل اللي هو اللي في الأشجار، فلا بأس من مساقاته، وذلك أن يكون للنخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، مفهوم؟ هم جعل الثلث من ديسر. وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول، فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت في المساقات، وجاز في ذلك الكراء ولا جاز في المساقات. إذن المساقات لا يجوز مساقات الأرض البياض إلا إذا كان البياض تبع للأرض اللي فيها الشجر، وذاك تبع الثلث أقل. إذن هنا الثلث جاء من حيث يسر،
هي الفرق من المساقات ما تقع إلا على الشجر قائمة. قائمة.
طيب إيش دخل البياض وقت المساقات تقع على
الشجر؟ أنت لو أنك عندك أرض ما في أي شجر، يجوز ما يجوز لك تساقي أحد، تقول أنا أريد أساقيك على هاي الأرض حتى تثمر نقص، هاي ما يجوز، لكن يجوز تأجره على هاي الأرض يزرعها لك، ولو كانت أشجار وكان أشياء أخرى يزرعها لك حتى بشيء محدد ما يكون فيه نسبة، ما يكون فيه نسبة من الثمرة، هذا يجوز إجارة. هون صار في جمع بين الإجارة والمساقات، هذا ما يجوز إلا إذا كانت ناحية الإجارة يتبع. البياض اصلا محل الاجاره، والاشجار محلها المساقات.
طيب،
فاذا كانت المساقات هي الاكثر ثلثين فاكثر، كان البياض تبع، بالتالي يدخل المساقات، يدخل المساقات ما بالتبع. انت ساقيته على ارض
يجوز تبع،
شوف اسمع، انت هاي الاخير هو يسقيه وعنده نصف الثمره، وهذا سيزرعه وبعد ما يطول يضرس في الثمرة تبع، لأنه تبع لهذا، لأنه مقصود هذا، مقصود هذا الأشجار. اسمع انتبه هي المسألة فيها خلط بين شيء أصل المساقات وشيء أصل الإجارة، وصارت كلها مساقات، لكن يجوز تكون كلها مساقات إذا كان البياض قليل ثلث والله أقل من ثلث، إذا كان قليل فتابع، فهذا يجوز في المقاسات. أما إذا كان البياض كثير ما يجوز، لأن الأرض البيضاء أصلا ما يجوز أنك تساقي واحد عليها، ما يجوز
لكثرة الغرار فيها، لكثرة فيما فيها من الغرار.
طيب كنت يزرع الثلث هذا، كنت يزرع الثلث هذا،
لأن المنظور له أصلا
يبقى حكم المساقات.
نعم.
في النسبة بينه وبين
البيضاء، لأنه ما منظور له أصلا،
يعني هي المساقات فيها نوع من الغرار مثل القراط، لأن بالجزء وقد ينتج وقد لا ينتج، لكن إذا كانت الأشجار كبيرة وموجودة هذا الغرار خف، أما شيء لا يستنبت من جديد هذا غرار كبير فلا يجوز إلا بالإشارة. فإذا كانت فيه أرض بيضاء، فإذا كانت قليلة أقل من الثلث فتكون تبع له.
طيب شيخ العلة، أنا عندي في هنا استشكال واحد، اللي هو أن لو كانت البياض أكثر من الثلث، نفرض نصفها بياض ونصفها
النصف النصف اللي بياض عملوا إجارة أو كراء لك والجايز،
لكن ما أريد أن لا نعمل إجارة ولا نزرعه ولا شيء، أريد أسقي على هذه الموجودة النصف فقط ولا تدخل.
لا ما عليك مشكلة، ما عليك مشكلة،
هذا ساقي فقط،
ما عليك مشكلة،
وأنت ما البياض خليه،
البياض خليه،
ما عليك مشكلة،
هذا أريد،
هذا ما عليك مشكلة،
زيد يعني اللي
لا ما يمكن حد يشبرك يقول لك أرضك كلها ساقية، والله شرح
توكل على الله
إن شاء الله.
طيب طيب كذا المساقة بياض الثلث يساقى، نعم هذا مما يعتبر فيه الثلث من القليل. طيب يغني أضحات تردد علم كحذية حوز وغرس قد علم، هنا ذكر المسائل اللي فيها تردد معناها خلاف في 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 كون الثلث فيها من حيز اليسير أو من حيز الكثير، فذكر منها أذن الأضحية، هل إذا قطع من هالشيء الثلث فأقل، هل الثلث إذا قطع منها يعتبر من حيز الكثير فتكون لا تجزئ في الأضحية، أو من حيز القليل فتجزئ في الأضحية؟ هذا في قولين. ابن حبيب قال على أن الثلث من حيث اليسير الكثير، وبذلك السبب أن الأضحية إذا قطع الثلث أذنها أنها تكون ما يجوز التضحية به، مفهوم؟ واللي قال الباجي على أن ثلث الأذن أنه يسير، يقول لي أن الأذن جلد فقط ما فيها شيء، فلا يضر قطعها إلا إذا كان كثير يكون مشابه الخلق. وعلى هذا اختيار الباجي هو اللي مشى عليه خليل في المختصر، يقول وذاهبة ثلث ذنب لا أذن، إن ذاهبة ثلث ذنب تضر، فتنقيدناها خلاف غنم أهل الأندلس وأهل المغرب العربي لا أذن،
أنا أذن كثير.
لا أذن، فإن لا فإن الثلث فيها من حيز اليسير فلا يضر إلا إذا ما زاد على الثلث يودي من كثير، هذا هو اختيار الباجي. فقلنا أن ثلث الأذن فيها الخلاف، هل هو من حيز اليسير أو من حيز الكثير؟ فابن حبيب اعتبره من حيز الكثير، والباجي قال من حيز اليسير. وأما الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة، الخرقاء الشرقاء اللي هي مشقوقة الأذن، والخرقاء اللي خرقنا أذنها للوسم كيف لو كذا
فيها ثقب،
والمقابلة اللي انقطع طرف أذنها، والمدابرة اللي انقطع طرف أذنها من المؤخر، هذه لا تمنع الإجزاء وإنما تمنع الاستحباب إلا إذا بلغ من الأذن المبلغ اللي يشوه الخرقاء. وهذا هو مش عليه خليل في 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 مثلا او 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 مش عليه خليل في المختصر في الشرقاء بعد والخرقاء
وظهر الكفاف خاف
هو خليل يقول وغير خرقاء وشرقاء ومقابله ومدابره، لكن عدها في الصفات المستحبه، مستحبه فيها ان لا تكون خرقاء مخروقه ولا شرقاء ولا مقابلة ولا مدابرة، مفهوم؟ فمفهومه أنها جائزة، وإنما إذا كانت خرقاء أو شرقاء فتكون فقدت إحدى الصفات المستحبة. استحالة شوي الصفات المستحبة. ولذلك خليل لما قال ومشقوقة أذني، قالوا شراحه بشرط أنه لا يقل شقها عن الثلث، لأنه هو خليل عد مشقوقة الأذن عنها من 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 مسائل لمنع الإجزاء.
منع الإجزاء؟
إيه نعم.
أقول قال بعد كفى.
نعم
خليه صار وش أفهم؟
إيه هو قال نعم. ومشكوقة الأذنين عاطفة على ما يمنع الأجزاء، لكن الشراح قيدوها بأنه لا يقل شقها عن الثلث، وقال بعضهم أن قيدوها بأن لا يقل شقها عن الثلث، وقال بعضهم أن حتى النصف أنه يسير إلى شق نصفها أنك ما يضر، وقال الباجي أن الشق لا يمنع الأجزاء يكون إلى مبلغ مبلغ تشويه الخلقة. إذن أن 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 إن المشقوقة الأذن اللي عدها خليل فيما يمنع الإجزاء قيدوا شراحه بأنه يكون الشق كثير بحيث أنه يكون أكثر من الثلث،
أكثر
إيه أو لا يقل عن الثلث.
لا يقل عن الثلث ذيك تنافي هذه الفات قالنا لا أذن الفات لا يقول
إيه لا ومشقوقة أيوة نعم صحيح وقيل أن النصف يسير قاع واللي عند الباجي إن الشق ولا يمنع الإجزاء يكون إلى بلغ مبلغ تشويه الخلقة. إذن إنه أذن الأضحات مما وقع التردد فيها هل الثلث فيها من اليسير أو من الكثير، فالذي يراه ابن حبيب أن الثلث فيها من الكثير ويمنع الإجزاء، واللي يراه الباجي أن الثلث فيها من اليسير ولا يمنع الإجزاء إلا أن يصير إلى درجة يشوه الخلقة. أذن يضحات تردد من علي كحلية حوز وغرس قد علي كحلية. قال يقول أيضا أن الحلية اختلفوا في حلية المحلى، محلى بأحد النقدين معناها محلى بالذهب أو الفضة، إلى نباع بصنفه والله بغير صنفه، هذا مشترط فيه التبعية.
والعد غير صنفه بعد ما تخسر شيء.
نعم نعم. كيف السيف والله اللي مثله إلى حلية بأحد النقدين والله بالنقدين معه، هل الثلث فيه من اليسير فيجوز أو من الكثير فلا يجوز؟ هل الثلث إذا كانت الحلية الثلث فأكثر، هل نعتبر إذا كانت الحلية الثلث هل نعتبرها من اليسير أو نعتبرها من الكثير فتكون لا تجوز؟ فاختلف فيه، قيل أن الثلث إنه من الكثير، وقيل إنه دون الكثير، وقيل النصف هو اللي ممنوع قاع. يقول ابن حاجب مختصر وإذا بيع محلا، صاحب الله مختصر ابن حاجب، ولكن هو أوضح ابن حاجب أوضح منه شوي لأنه يعني أكثر منه شوي. يقول ابن حاجب وإذا بيع محلا من أحد النقدين بصنفه، إذا بيع محلا من أحد النقدين بصنفه،
بصنفه يعني محلا
معناها نوعه معناها هو محلا بالذهب وبيع بالذهب والله بالفضة وبيع بالفضة، فإن كان الحال تبعا جاز، إن كان الحلي تبعا للسيف مثلا جاز على المشهور لأنه تبع ما منظور،
ولو كان متفاضلا
لكن مثل جنسه تفاضل ينظر فيه إذا كان جنس واحد.
نعم إذا كان ما هو جنس عود ما يشتغل التفاضل لكن سيتكلم عنه. يقول إذا بيع محلا من أحد النقدين بصنفه مع ذهب بذهب وضب بفضة بفضة، لأنه بصنفه اللي اشترط فيه التماثل ممنوع فيه التماثل والنسيء، وإذا كان غير جنسه يمنع فيه لا النسيء فقط دون التفاضل. يقول إذا بيع محلا من أحد النقدين بصنفه ذهب بيع بذهب وضع فضة بيع بفضة، فإن كان الحل اللي فيه من الذهب تبع جاز معجلا على المشروع إذا كان معجل، وإذا كان مؤجل فيه قولان، وإن لم يكن تبعا معناها إذا كان ما فيه من حلية الذهب أو الفضة ليس تبعا لم يجوز، لأنه يكون ذهب بذهب معهم شيء آخر. ما هو التبع؟ تبع الثلث، وقيل دون الثلث وقيل النصف، والأول أن الثلث تبع هو المذهب، وكون ما دون أن التبع لا ما دون الثلث هو اللي خرج ابن بشير من الأقوال المذهب، والقول الآخر عنه النصف مشكل، مفهوم؟ إذن أنه المحلى بأحد النقدين إذا بيع بصنفه إذا كان الحلي تبع للجوهر للأصل جائز، إذا كان معجل هذا هو المشهور، وإذا كان غير تبع لم يجوز. والتبع اختلف هل هو الثلث أم ما دون الثلث أم النصف المشهور إن التبع الثلث، مفهوم؟ وهذا هو اللي مش عليه خليل إن الثلث من اليسير قلوا بصنفه إن كانت الثلث فأقل معناها، ويجوز بيع المحلى بالذهب أو الفضة بصنفه من الذهب أو الفضة إن كانت الحلية الثلث فأقل معناها، إذا كان ما فيه من الذهب أو ما فيه من الفضة الثلث فأقل، لأنه إذا كان الثلث من اليسير فهذا مفهوم، كأنه ما هو المعتبر والمعتبر المحل الجوهر اللي ينبع. أما إذا كان بيع بغير صنفه المشهور أنه لا يشترط أن يكون تبع، لأنه ما 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 ما, ما, ما شرط في عدم التفاضل، ولذلك خليل يقوله بغير صنفه مطلقا على واحدة من النسخ، لأنه في نسخة تقول ما تقول ما ما تصل ما 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 تصل هو بغير صنفه يقولوا مطلقة.
الله
هذا إذا كان مقابل معجل، إذا كان ما معجل ولم يكن تبعا يكون موجود لأنه دين نسيه. وإذا كان تبعا وكان مؤجل في قولين بالجواز وعدم، وإن شاء الله بن حاجب قلت
إذا كان معجل
هو إذا بيع بغير صنفه جائز مطلقا سواء كانت الحلية تبعا أم لا. مفهوم؟ هذا إذا كان مقابل معجل. إذا كان مقابل ما هو معجل وكانت الحلية ليست تبعا هذا ما هو جائز. إذا كان مؤجل وكانت الحلية تبعا وبيع بغير صنفه في قولان بالجواز وعدم. وهذا شر المحاجب قلته في إن بيع بغير صنفه إن كان تبعه أم تبعا جاز معجل وفي مؤجل قولان. والدكتور يقول صعب التوضيح في المؤجل من مفهوم إذا كان غير تبع.
لماذا؟
لما فيه من نسيت.
لماذا؟
وجاز محلم بأحد النقلين وبيحة سميرة وعجيلة مطلقة. إذن أنه إذا بيع بصنفه لا يجوز إلا إذا كان الحلي تبعا وكان معجب مفهوم؟ وإن لم يكن تبعا لم يجوز. وإذا بيع بغير صنفه يجوز مطلقا ولو لم يكن تبعا مفهوم؟ إذا كان معجبا. وإذا كان معجبا في قولان أشهرهما المال مفهوم؟ هذا هو معنى وحلية كحلية إنها هذه الثلث فيها من اليسير أم من الكثير. حوزن هذا يشير به المسألة الشخص اللي حبس تاع أو دو إذا كان شريك فما حوزن يشير به لمسألة شخص اللي حبس دار أو دور أو وهبها وهو ساكن في بعضها كي بيت من الدار والله دار من الدور وحيث الباقي. قال ابن القاسم إن ما حيث يلزم وما لم يحس إنه ما لم يلزم. القول الآخر إنه إن كان ما حيث هو الأكثر يلزم الجميع وإن كان ما حيث ليس هو الأكثر لا يلزم. تكون كما هو معلوم إن التبرعات كلها لا بد فيها من الحوز قبل حصول المال المعروف مبدأ صح. مثلا الهبة أو الصدقة أو الحبس إذا وهب أحد شيء أو صدق به أو حبسه هذا لا بد يحاز عنه في حياته وفي صحته. إذا لم يحاز عنه إلا بعد موته أو فلسه أو مرضه مرض الموت هذا لا يصح ويكون حكم حكم الوصل. إذن لكن المسألة هنا لو حيث
يكون حكم حكم الوصية حكم حكم الوصية
إذا كان
هو مثلا هو أعطى على سبيل الوصية هو أعطاه هبة قبل المرض ولو كان في المرض قطع الوصية غير قبل المرض وأعطاه وحصل المرض قبل الحوز.
لا ما يلزم لأنه قضيت ولكن وارث عشت رضي الله عنه لما هو ابنه وكان رضي الله عنه قال أرض في جداد إن لو حسيت قبل الموت إنه يكون لك إلا هو أنا ما الوالد
يعني تكون
هبة لم تتم وليس وصية. إيه طبعا هبة لم تتم إذا كان في المرض يكون حكم وصية. طيب إذا المهم إنه قلنا إن التبرعات كلها لا بد شرط تمامها إنها تحاز قبل حصول المانع المرض الموت أو الموت أو الفلس أو الحجر الفلس أو الموت أو الجنة. يقول لو 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 حبس أو وهب دارا وفيها مساكن وبقية هو ساكن في بعضها والبعض منها حيز سكنه الناس اللي وهب لهم أو محبس عليهم هم ماتوا هل تصح الهبة أو الحبس في جميع الدار أو تصح فيما حيز وتبطل فيما لم يحز هل أختلف فيه هل كل شيء يعتبر لوحده أو يعتبر إلى حيز الأكثر يكون الأقل تبعه وإذا كان سكن في الأكثر يبطل الجميع وإذا سكن النصف يبطل ما سكنه ويصح ما حيز عنه. يقول المالك في المدونة من حبس على صغار ولده دارا أو دورا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم لأنه الوالد يحوز لأولاده الصغار فذلك جائز وحوزه لهم حوز إلا أن يكون ساكنها كلها أو جلها حتى مات يقبل جميعها وترث على فرائض الله. مفهوم؟ وأما الدار الكبيرة ذات المساكين إذا سكن أقلها وأكرى لهم باقيها فذلك نافذ فيما سكن وما لمس. يقول على أنه نوه بهم شيء وحازوا لهم طلب حياسته إلا في دار السكنة لابد يأخذها من المساكين إلا إذا كانت دار كبيرة وسكن هو في أقلها وأكرى لهم الأكثر فيتصح فيما في الجمع، وإذا سكن الأكثر يقل الجمع. مفهوم؟
وإذا لم يكن إلى هنا
إيه؟ لا، هذا هو اللي في المدونة.
أكرى لهم ولا
أكرى لهم عسى أنه يبعد عنه يكون هو ما هو فيه. طيب هذا هو اللي قال في المدونة أنه إذا سكن الأكثر يقتل الجميع وإذا سكن الأقل وأكرى لهم الباقي يصح الجميع. ما هو الأكثر؟ يقول اللخمي أنه إذا اللي سكن النصف وحاز لهم النصف يبطل ذاك اللي سكن وذاك اللي ما سكن يصح. وهذا نسبة لابن القاسم والشر. إذن عليه أن القليل ما دون النصف والكثير ما فوق النصف على هذا على قول اللخمي هذا اللي قال هو اللي مش عليه خليل أنه إذا سكن النصف وحاز النصف يبطل ذاك اللي سكن ويصح ذاك اللي لم يسكن ولا اللي سكن
أكثر
من النصف يبطل الجميع
وأقل يصح الجميع.
نعم
فلا لم يعتبر الثلث.
إيه نعم. وفيه قول آخر إن القليل ما دون الثلث ويكون في الواضح. واللي في الموازي عن ابن القاسم والشبع انه الثلث انه اذا لسه كان قدر الثلث فاقل انه يجوز الجميع. مفهوم؟ واذا سكن اكثر يبطل الجميع.
عفوا في كلام ابن القاسم
معناته انه القول هذا الاخر انه اذا اللي سكن ثلث الحبس والله اقل ينفذ الحبس في ذاك اللي سكنه وفي ذاك اللي لم يسكن. وإذا كان الذي سكن أكثر من الثلث ما يصح منه شيء ويرجع جميع ميراث. وهذا بعضهم يجعل أنه هو مذهب المدونة. فعلى هذا أن الثلث كثير على مذهب المدونة وهذا خلاف اللي قال اللخمي جعل على أنه الكثير ما فوق النصف. إن الذي سكن النصف وكرى لهم النصف فيصح ما سكن أنا هيبطل ما سكن ويصح ما لم يسكن. وإلى اللي سكن الثلث فأقل صح الجميع. وهذا هنا أصلا المدونة فرضت المسألة في المحشور اللي يحوز له أصلا والده. لكن اللي قالوا العلماء المتأخرين أنه سواء المحشور أو غيره. فإذن أن هناك من جعل أن الثلث من حديث الكثير فإذا سكن الثلث فأكثر يبطل الجميع وإذا سكن أقل من الثلث وكر الآخر يصح الجميع. وهناك من جعل الكثير النصف وهذا يقول أنه واحد المدونة. وهناك من جعل الكثير نصفه أنه إذا سكن النصف يصح النصف أنا يبطل النصف اللي سكن ويصح النصف اللي لم يسكن. وإلى اللي سكن أكثر من النصف يبطل الجميع وإلى اللي أقل من النصف يصح الجميع. وهذا هو اللي اختيار اللخمي هو اللي مش عليه خليفة المختصر. وإن سكن النصف بطل فقط أو إذا أكثر بطل الجميع. إذا جعل الكثير ما فوق النصف والقليل ما دون النصف. إذن خلاف في القليل في ما هو أهل الثلث من الكثير في الحوز فيكون إذا سكن الثلث يبطل الجميع وجعلون هذا هو وارث المدونة. أو الكثير ما فوق الثلث بل ما فوق النصف. وها هو الاختيار اللخمي أنه إذا سكن النصف وأكرى لهم النصف أو أخذ النصف يصح ما سكن وينقل ما لم يسكن، فإن سكن أقل من النصف يصح يصح الجمع. مفهوم؟ نعم. إن سكن أكثر بطل الجميع، وإن سكن النصف بطل فقط أو يكثر بطل الجميع. مفهوم؟ هناك رأي المتأخرين المالكية الدسوقي قيد أن هذا في الولد الصغير، ويقول إذا كان الولد كبير يصح ما سكنه ما حاسه وإن سكن الأب الأكثر. وهذا خلاف اللي قالوا الآخر، جعل العلم أنه إذا كان الولد كبير فما حاسه يصح له ولو قليل. المهم أنه هو هنا ذكر على أن الثلث هنا مما اختلف فيه هل هو من حيز اليسير أو من حيز الكثير. فالبعض وهو في المدونة أن 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 النصف من حيز الكثير، أنه إذا سكن ثلث الحبس فقط يمضي الحبس ذاك اللي سكن وذاك اللي ما لم يسكن، وإذا اللي سكن أكثر من الثلث أنه يبطل الجميع. وهذا هو وراه في المدونة اختيار اللحم، أنه إذا اللي سكن النصف يبطل ما سكن ويصح ما لم يسكن، وإن سكن أكثر من النصف يبطل الجميع، وإن سكن أقل من النصف
يصح الجميع.
يصح الجميع.
عنده نصف عنده نصف حد وسط اللخمي.
طيب. وغرس قد علم، غرس قد علم هذا يشير بها، وكل مسألة كل كلمة لها فرعية كبيرة، لأنه لا يجمع النظائر ويخلي المسائل سهل. وغرس قد علم، لكن هذا التفصيل هذا مفيد لأنه يكون فيه درس القواعد ودرس الفقه
ودرس خليل خاصة. حقيقة ما ظهر لي يصلح هذا درس خليل، ما مر بهذا حقيقة.
من الأول ترى هذا الأول أو خليل الأول؟
لا الأول خليل، لكن إذا عرفت هذا فأنت ترجع إلى خليل مرة ثانية.
وغرس قد علم كيف يقول لو غرسه هو المغارسة له نصيب في ما ثبت من الغرس، وما لم يثبت لا شيء فيه. لو غارسه وثبت بعض المغارسة وبعضها ما ثبت ما نجح، والله أطعم بعضها عاد فيها مثلا أثمر، عاد فيه كل بعضها لم يثبت. إذا كان اللي ثبت الأكثر يكون الحق في ذاك اللي ثبت وفي ذاك اللي ما ثبت. مفهوم؟ وإذا اللي إن كان لم يثبت اللي ثبت لا الأقل لا شيء له في الجميع. مفهوم؟ وهذا ما هو الأكثر؟ هل هو الثلث أو ما فوق الثلث؟
من هو الذي ليس له شيء؟ شيخ صاحب الأرض ولا
صاحب الغرس؟
شو يجي القرض يختلف عن المساقات. المساقات لا تكون هناك أشياء قائمة. الغرض ما فيها شيء، أرض بيضاء وتتعاملت معها أنها تساقي أنها يغرسها لك، والغالب أنها تكون يتم نضجها في 5 سنين تقريبا. واللي حصل من الأشجار يكون بينكم الأرض، الأرض بس هو العامل سيملك نصف ولا يملك النسبة اللي تفقتم عليها، وبما فيها الأشجار اللي فيها، ورب الأرض أيضا سيكون له النصف الثاني وبما فيه من الأشجار. فإذا ما حصل شيء والله أشجار متفرقة تكون لرب الأرض تكون العامل شيء. أما إذا كان في شيء حصل شيء، ما هذا اللي حصل إذا كان شيء عنده اعتبار يكون العامل عنده نصفه، عنده نسبة المتفق عليه من الأشجار ومن الأرض، ورب الأرض عنده بقى وعنده أرض ما نبت فيه. الأرض اللي ما نبت فيها شيء ديك تبقى صاحبة تبقى صاحبة، والأرض نبت فيها شيء إذا كان شيء ملتئم عنده حيز معتبر يكون يقسمهم على النسبة اللي متفق عليه. أما إذا كان شيء متفرق أشجار متفرقة تكون كلها صاحب الأرض.
أنا أتمنى يقول إذا ثبت بعض الغرس في المغارسة والله أطعم، لأنه إذا أطعم ينتهي المغارسة ما يحتاج للغرس ولا شيء. إلى اللي ثبت الأكثر أنه يكون الغارس اللي ثبت واللي ما ثبت يكون الحق فيه، وإذا كان ثبت الأقل لا شيء للغارس في الجميع. هذا على هذا الرأي. وعلى هذا الرأي ما هو الأكثر وما هو الأقل؟ القول الآخر يقول هو السهم وفي الثلث معناها فيما ثبت وإن قل. وكذلك في الإطعام إذا أطعم بعض الغرس إلى اللي كان اللي أطعم أكثر يسقط العمل عن العامل، وإن كان اللي أطعم أقل ما يسقط عنه. وهذا الأشار له في المختصر في المغارسة، مغارسة ما جاب خليل ولكن أكملوها بعد.
ما جاب الدسوق يضع
ولا جاب الدسوق جاب الأصعب جواد
كني جواد يضع
يقولون أنها تأليف عبد الرحمن أبو زيد عبد الرحمن عبد القادر الفاسي. يقول وقت السماحة اللي هي المغارسة إن بلغ الحد المشترط، إذا بلغ الحد المشترط أو تولى العمل، وإن هلكت الأشجار بعده فالأرض بينهما لهلكت الأشجار، ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل، ولا شيء للعامل فيما قل إن بطل الجل، معناه إذا كان بطل جل الأشجار ما مالت جل لا شيء له إلا أن يتميز بناحية، إلا إذا كان هذا اللي نتج يتميز بناحية وحدها يكون له فيما في الناحية، أو كان له قدره معتبر بخلاف العكس. إذن هذا عليه هذا الخلاف فيها ليس الخلاف في حد اليسير، وإنما هو الخلاف فيها فهل الأقل يكون تبعا للأكثر أو له حكم نفسه. هذه الحقيقة داخل في قاعدة تلقى الأقل حكم الأكثر أو حكم نفسه. إذا أعطينا حكم الأكثر نقول أن الأقل يكون تبع الأكثر، إلى اللي انجح أكثر للشجار يكون الأقل تبع له، وإلى اللي كان أكثر للشجار ما نجحت يكون كذلك الأقل تبع له يكون
العامل
ليس له شيء. إذن هذه الخلاف فيها ليس في الخلاف في تحديد الثلث أو غيره، وإنما
إلا على قول
لكن الأساس الخلاف فيها هل الأقل يتبع الأكثر أم لا، أم يكون له حكم نفسي. حكم نفسي في هذا اللي ما نجح لا شيء فيه. طيب يقول مسائل الزكاة والإباري تبرع المريض فيه جاي، انتهينا من هذا
واضحة.
طيب أيوة. مسائل الزكاة والإباري كذلك من المسائل اللي ننظر فيها للتبعية وعدمها. مسائل الزكاة هذه الحقيقة أيضا ننظر فيها هل الأقل يتبع الأكثر أم لا، ليست من مسائل الخلاف في حد يسير. مسائل الزكاة منها مثلا هو معلوم أن زكاة الإبل ما كان أقل من 25 من الإبل تخرج عنه الغنم، صح؟ في كل خمس جمال جذع من الضأن، صح؟
الشات
جذع خمس شيء جذع من الضأن، هذا من الضأن، لكن شرط أنه ما يكون جل غنم من بلد المعز. لكن هل المعتبر جل غنم الشخص أو جل غنم أهل البلد؟ المشهور أنه يعتبر جل غنم أهل البلد، ولم يكن جل غنم من بلد المعز وإن خالفته، مفهوم؟ وهذا هو المشهور. القول الثاني أن اعتبار وهذا هو جعله قول مالك بن القاسم. القول الثاني أن اعتبار جل غنم المخرج من السوق، وهذا هو اللي في كتاب ابن سحنون وقالوا ابن حبيب اختار، قال اللخمي الأمر واسع، كلام بعد من اللخمي زين لا حبي يأخذ من ناكل ما حبي يأخذ منه
أتو دائما
ولأنه يستعمل العقل. إذن هذا من المسائل اللي يختلف فيها هل الأقل يتبع حكم الأكثر أم لا، هل تخرج من جل غنم البلد ولا من جل غنم المخرج. نعم، هل نعتبره الشيء بنفسه أم بغيره، هل نعتبره غنمه هو فقط في خروجه من أكثرها أم نعتبره غنم البلد فنخرجه من أكثرها. ويقول لك البيلو في 50 ضائنة وإن لم يكن جل غنم البلد المعز، معناها الأصل تخرج من الضان، لكن إذا كان جل غنم البلد المعز تخرج تخرج من المعز، لكن شو الغنم البلد؟ ولو خالفت غنمه، هو يشد غنمه المعز، لكن شو الغنم البلد؟ الضان، يخرج من الضان. القول الثاني يقول لا، ما ننظر الأكثر، ننظر له هو نفسه
والأقل
حكم نفسه. أيوة، ننظر شو الغنم هو، كفون ربنا حب ما في مشكلة. إذن هذا هو كذلك، هذا هو اللي قالوا عن هذه المسائل. الحقيقة إن إنها من من مسائل قاعدة هل الأقل يتبع الأكثر أم لا، اللي هو حكم الأكثر أم حكم نفسه، لأن حكم الأكثر هل هو حكم الأكثر اللي هو إنه ينظر غنم الناس كيرف، أو ينظر لنفسه غنمه خرج من أكثر.
مسائل تبع للثلث، يعني من الثلث اللي يعتبر الغالب ولا
إيه، هو هنا لا صح أنها إن مراعي فيها هل ينظر إلى الجل مطلقا أو الجل اللي عنده. ولذلك اعترضوا على الناظم على بعض صاحب الأصل أنه هذه ليست من مسائل المسائل المختلف فيها في حد اليسير، وإنما هي من المسائل المختلف فيها هل الأقل يأخذ حكم نفسه أو حكم الأكثر.
صاحب الأصل يا شيخ مش انتهى الآن؟
يعني الأصل أي أصل؟ الأصل أقصد الزقاق.
الزقاق ليس المشرس.
نعم، لأنه هو من زمان قال أن المشرس انتهى ولم يأخذ من الزقاق، وفعلا يتبع. والإباري كذلك، الإبار إن هو معلوم أن من اشترى نخلا قد أبرت، فما أبر للبائع وما لم أبر للمشتري، وما أبر للبائع إلا أن يشترطه المفتى. هذا نص الحديث الصحيح، صح؟ من ابتاع نخلا قد أبرت فهي للبائع إلا أن يشترطه المفتى. إذا أبر النصف كل حكمه، ما أبر له حكمه المالك البائع، وما لم يؤبر للمبتاع، مفهوم؟ إذا كان أقل من النصف، معناها هل لو كان المؤبر الأكثر يكون ما لم يؤبر للبائع تبعا لما أبر، أم يكون لكل حكمه؟ هل إذا كان أكثر النخل أبر يكون كله ثمره كله للبائع سواء ما أبر وما لم يؤبر، وهذا هو المشهور، أو إذا كان أبر الأكثر وبقي الأقل لم يؤبر يكون الأقل اللي لم يؤبر للمشتري. واضح ولا
ما واضح؟
لا الأولى
مثلا هو النخل، تأبير النخل اللي يحط عليها
أي نعم تلقيح
هو إذا لقح كله هذا للبائع. أنا اشتريت من عندي النخلة، ما اشتريت من عندي الثمرة، اشتريت من عندي النخلة نفسها.
للمشتري قصدك؟
أنت اشتريت من عندي النخل.
طيب
أنت اشتريت عندي النخل،
عندي
اشتريت عندي النخلة وهذه النخلة
مؤبرة
وفات أبرت قلت أنا لها بعض الثمرة سلامتك، هذه لي أنا
الثمرة
صحيح.
لا أنت المشتري البائع، إلا أنك أنت اشتريتها،
إذا اشتريتها
أقول لك ما في مشكلة. طيب هذا النخل وجدنا بعض مؤبر وبعض ما لم يؤبر، ايش نسوي؟ ننظر الاكثر ننظر الاقل؟ قالوا اذا كان نصف مؤبر ونصف ما هو مؤبر هذا اللي أبره يكون للبائع، وذا اللي لم يؤبر للمبتاع المشتري، صح؟ الثمرة. اذا كان جله مؤبر واقله لم يؤبر ماذا يكون الحكم؟ هل يكون الثمرة كلها للبائع باعتبار أن أكثر وأبر وهذا هو المشهور، أو نقول لا أنت البائع لك هذا الأكثر اللي أبر أخذ، لكن هذا الأقل اللي لم أبر يأخذ المشتري، هذا على الخلاف.
طيب الصورة الثالثة الأخيرة شيخ، بقيت أن أبر الأقل وبقي الأكثر لم يأبر،
عكس القضية. إذا كان أبر الأقل يكون جميع المشتري.
نعم.
طيب الحديث هذا صدر الحديث؟
لا مو صدر الحديث، وصل الحديث، حديث قال هذه لا أبر أنه يكون للبائع.
ما فيش حديث كله، حديث يقول إذا كله أبر
كله. هو قال كله ما يكون في خلاف.
إذا ما
عندنا خلاف. سبب الخلاف أن الحديث ما في كل. ما هو السبب؟ وكان قال كل معناها ما يكون في خلاف.
ما في اجتهاد.
ما في اجتهاد. هو الاجتهاد جاء أن الحديث ما هو صريح في المسألة. الإبار يمكن يشمل كل شيء، يمكن يشمل البعض، يمكن يكون النص. فهم اختلفوا. إذا كان النص خلاص ما في مشكلة، هذا كلهم على حكم. إذا كان الأكثر مؤبر، هل يكون الكل البائع؟ والله يكون له فقط المؤبر والباقي المشتري، يعني الحديث قال المؤبر وهذا باقي ما هو مؤبر. وإذا كان الغير المؤبر هو الأكثر، هل يكون الكل المشتري؟ لأن هذا الأقل لا حكم له. أو يكون المؤبر منه للبائع؟ أنت الحديث تأخذ من جانب وجانب ما تأخذ. أنت إذا كنت الحديث تريد أن يكون صريح، هذا معناها يكون المشتري ليس له شيء إذا كان الثلثين مؤبرين، يكون المشتري ليس له شيء. أنت قبلت المشتري يأخذ هذا الغير مؤبر في حالة أنه أقل، لكن ما تقبل البائع يأخذ إذا كان هو
طيب. إيش يستفيد بالثمر غير مؤبر؟ شيء يصير يطلع إيش أطعم الغنم يعني؟
لا هو سيؤبرها
بعد ذلك،
هو سيؤبرها
لا يتركه حتى يؤبر.
هو المهم أنها أنت اشتريتها هنا الإباع وقت العقد، فيه نخلة نصف مؤبر، اثنين منها مؤبر والثلث ما مؤبر. هذا المؤبر يا بقي المشتري ينتفع به أبو حال،
حتى الشيء سجيد
تشتري من عنده حديقة نخل كلها وخليل ولا يقول لك ولا أخوة الشجر والثمر المؤبرة أو أكثره. أنا ما يتناول يشتري الشجر الثمر اللي فات أبره والله أكثره ما يتناول. طيب
زكاة المجلس قضية الخمس مع نصف العب نصف العشر والعشر.
أيوة سائل الزكاة
تبرع المريض فيه إجاري. تبرع المريض فيه
تبرع المريض فيه إجاري. تبرع المريض المريض تبرعه إلا من الوصيته من حقه. المريض الذي تبرع بثلث مالي كماله أن يوصي بثلث مالي. ذلك هو
بعدهم فيها الثلث الضريح ما كان ينبغي يديرهم مع هذا المثال.
إن الله تصدق عليكم بسبب
هذا هو الشيء. تبرع المريض فيه جاري إيش بقول بيت البعض
هل ماضي لم يقف الموت أوين
هل يمضي حاله تبرع إن يمضي حاله إيه
أو يقف الموت أوين
أو يقف حتى يموت أو يصح. ليش؟ لأنه قد لو أوقفناه إلى الموت يكون في حالة الموت ما هو ثلث مال، يكون أقل من ثلث مال. وإحنا هنا تبرع المريض أدخلناه في باب الوصية لأنه جعلناها حكم الوصي ما دام هو مريض. هو لو هو الوصية الصريحة المعلقة على ما بعد الموت لك ثلث مالي إمت. لا هو هنا ما علقه على الموت، هو بتله له قال له خلاص هذا ثلث مالي لك. وهو المريض يحجر عليه فيما زاد على الثلث ويمضي ما كان من الثلث. ولذلك المريض لازم نحجر ما نحجر عليه معاملاته الخاصة، معاملات اللي مضي عوض ماته نحجر عليه فيها. لكن تبرعاته إذا كانت فوق الثلث يحجر عليه فيها تمنع وفي حدود تجوز. لكن هل نمضيها حالة نقول هو تبرع به في نمضي حالة نعطيه لصاحبه ونقول لا ما نعطوها الحالة؟ ليش؟ لأنه قد هو هذا قد ماله اللي كان حالا يفنى ماله أو يبقى منه دار قليل ويكون هذا اللي له تأخذ الحين يكون ثلث ماله أقل من الحالي بكثير.
ربما يزيد هذا الذي يتبرع
فيه زيادة ما في ضرر، زيادة ما في مشكلة، هي المشكلة في النقص.
في التفصيل الآخر أم يوقفوا للموت؟ هل ماضي هو الخيار حالا أم يوقفوا للموت؟ أم يوقف حتى يموت حتى نعرف هل ما تبرع به ثلث ماله أو أكثر أو أقل؟ لأنه قد يتبرع بشيء معين. أو القول الثالث إنه من مضى وإلا إنه من لم يمضى.
مش عايز خليل قول الثالث مش عايز خليل
أو إنه من مضى. قال القول الثالث قال لا الأشياء ما واحد. إذا كان الشيء مأمون من التغير غالبا كل العقارات إلى 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 هذا المريض مرض الموت أعطاه ثلث ماله. إذا كانت من الأشياء العقارات اللي لا يخشى عليها التغير أو أكثر ماله هو الأخرى أو هو ماله عنده أموال عقارات وهذا بحسب عقاراته هذا أقل من ثلث ماله نقول خلاص مضوه
ولا يؤمن
لأنه غالبا يؤمن على حسب العادة. وإذا كانت أموال عند بعض الحيوانات بعض الأغنام وكذا وهذا ممكن يجيها الجفاف تنتهي كلها
مصير تجارة
مثلا. نعم هذا نأخره حتى نعرفوا إيش اللي يحصل فيه الصحة أم يموت أنا هالصحة أم يموت مفهوم حتى نعرف أنا ذاك ما هو ذو المال هذا هو ذو الشر وهو لو صح من مرضه ذلك ما تبرع به يلزم ولو أكثر من الثلث لأنه هو تطوع به بيكون لازم إذا يقول إذا هل 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 لو تبرع المريض بزوله ماله هل نمضيه حالا وننجز هذا أو نوقفه حتى يموت فنعلم هل هذا حدود الثلث أو أكثر مفهوم أو نفرق بين إذا كان ماله أغلبه مأمون فممكن ننجز الهبة حالا لأن إذا علمنا أنها أقل من الثلث نعلم بإذن الله حسب المجريات العادة أن هذا المال سيبقى حتى يموت وهو عنده فنمضيه على حسب العادة وإذا كان غير ذلك لا نمضيه وهذا هو الخلاف وهذا هو المشار عليه خليل اللي هو القول الثالث اللي هو اعتبار أنه إذا كان مأمون ينجز حالا وإذا كان غير مأمون يوقف حتى نعلم هل بعد موته هذا يكون في حدود الثلث أو أكثر خليل يقول ووقف تبرعه إلا لمال مأمون ووقف تبرعه اللي هو المريض إلا لمال مأمون ما هو المال المأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى فإن مات يمضي من الثلث وإلا إلى صح ما مات يمضي جميع
هذا معناه أنهم يعتبرون يكون هذا من الثلث وغير الثلث وقت الوفاة مش وقت التبرع
هو 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 هل 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 ننجزه حالا ونمضيه له بناء على أنه تبرع به الحين وهو ما أصبح له تبرع بحدود الثلث أو نقول لا وهذا من حكم الوصية فلا ننجزه إلا بعد موته لأنه قد لا يكون قد يكون أكثر من الثلث في وقت موته أو نقول لا ننظر إذا كان ماله مأمون من 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 التغير ننجز ما ما وهبه أو تبرع به إذا كان في حدود الثلث وإذا كان ماله غير مأمون نوقف ما تبرع به حتى يموت أو يصح فإن مات فنمضي ما كان من الثلث ونرد ما أكثر من ذلك وإن صح يلزمه ما تبرع به كله
لا المسألة الخلاف إلا قبل الموت بعد الموت ما في خلاف بعد الموت موضوع
الثاني والثالث هذا مبني على مسألة أخرى وهي أن هذا معتبر من الثلث أو لا وقت الوفاة وليس وقت التبرع
لا هو قضية الوفاة هم ما مختلفين أن الثلث ما ينظر فيه عند المالك قطعا ما في خلاف ما ينظر في الثلث إلى وقت الوفاة
لا الذين قالوا
لحظة 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 يا شيخ يا قضية هل هي ينظر عليها وقت الكلام حالا وتنفذ والله هي ينتظر لأن المال قد لا يصل لهذا أما بعد الموت لو افترض أنهم غافلوا عنه لو غافلوا عنه حتى مات فما نظر إليه إلى وقت الوفاة
فين عم يغفلوا عنه
لكن القول الأول اللي قال يمضي وقتا هذا معناه
إن
عم يضحى أن المعتبر في الثلث عنده وقت الكلام
إيه هو الخلاف أنا قد أقول لك الخلاف أنه قبل الموت شيخ هو فعلا هذا لكن الخلاف كله وقت قبل الموت أما بعد الموت ما في خلاف بعد الموت ما ننظر إلى الباقي فقط
هو الخلاف لا هل نوقفه حتى الموت أو لا نوقفه هل ننجزه حالا باعتبار أنه هو حالا بحدود الثلث فنمضيه أو نوقفه حتى يموت فنعرف هل هو حدود الثلث أو أقل أو يصح يمضي على كل حال
طيب الشيخ القول أحد الأول الذين أمضوا في الحال
قالوا هو الحين تبرع
نعم.
ولم يجعله وصية وهو في حدود الثلث يجوز له التبرع فنحن نمضيه
أنا سؤالي لو أمضوا وأخذه ثم عند موته ظهر أنه هذا أعلى من الثلث هل يلزم برده أم لا يلزم
لا لا لا
ما يلزمش
لا لا لأنه هذا ما أعتبر لأنه حكم مضى لأنه حكم مضى لأنه هذا اللي قالوا ذلك معناه أنه معتبرين الثلث الحين
نعم
ما شعروه حول كامل أحكام الوصية لأنهم ما أخذوا من حكم الوصية في بعضها اللي هو قال له الثلث هو الثلث كثير فلم يقبلوا أن يتجاوز الثلث وهؤلاء اللي لم يعطوه حكم الوصية كلها أجازوا إنفاذه قبل الموت مفهوم؟ طيب وما يحاب فيه ولا يضمن كذلك مثل هبته ما حاب فيه. هو 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 يجوز له ويجوز له المعاوضات المالية، لكن قد يعمل شيئا محاباة، وهذا كثيرا ما يقع. واحد يكون عنده أقارب وأحيانا أو عنده ناس، فهو عارف أنه خلاص صافر ما تموت ويريد أنه يخص بعضهم، فيبيع لهم بيع صوري، مثلا شيء يباع المليون يبيعه بمئة ألف، فيقول له محاباة هذا البيع مثلا ثم بمظهر الهبة. فإذا كانت لمن لا تجوز له الوصية تبطل، وإذا كانت لمن تجوز له الوصية ننظر فيها هل هي من الثلث أم أقل. والذي ضمن كذلك اللي ضمنه المريض، المريض ضامن أحد، قال أنا هذا الشخص اللي عليه الدين أنا ضامن، هذا يجوز إذا كان ضمانه في حدود الثلث.
ثلث ما
يملك، وهذا الـ الـ هو هو مذهب المدونة. يقول خليل في ضمانه في اللي يصح ضمانه، وزوجة ومريض بثلث، معناها أن الزوجة لها الحق في أن تضمن في حدود الثلث، غير زوجة.
غير زوجة
باعتبار أن المرأة
مزور عليها. ما زال على السنة. وكذلك المريض يجوز له أن يضمن في حدود الثلث، الضمان المالي الضمان الغالي. ويقولوا كذلك ما فوق الثلث بيسير من الأشياء اللي لا تعتبر، هذا مما يدخل في حيز اليسير ضمان المريض وهبته، مفهوم ضمان المريض وهبته يدخل الثلث فيها في حيز اليسير، مفهوم. وأما الخلاف ذاك هل هو يمضي حالا أو بعد الموت؟ نعم. قال هذا هو اللي في المدونة. دول محمد بن مواز قال لا، الحمالة ليست مثل التبرع، فيجوز له أنه يتحمل مهما كان إلا إذا كان هو عليه ديون وكانت حمالته هذه لا تدخل نقص على الديون اللي عليه. وفي شرط أيضا أنه يكون المتحمل عنه ما هو ملي، أما إذا كان المتحمل عنه ملي جائز عنده أنه يضمن بكل حال.
محمد موز،
محمد موز، مفهوم. عبد الملك عنده تفصيل آخر، عبد الملك الماجشون يقول كان الغريم مليا عنده المال يلتزم كفالته في حدود الثلث، معناها تلزم المريض. قال عبد الملك إن كان الغريم اللي طلب بالدين هو لا يقبله ملي وضمنه هذا المريض تلزم كفالته في حدود الثلث، وإن كان عديما لا يضمن جعلنا تبطل ولا تبقى في الثلث، لأنه قال هو ما أراد بها الوصية وهو ما 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 نقابل من هذا، مفهوم. والقول الآخر جعل أن الحمالة مطلقا حكم لها بحكم الهبة، فإذا كانت في حدود الثلث جازت من المريض، وإذا كانت أكثر من الثلث لم تجوز.
أنا استعمل فيها محمد رواز وطيق فيها وطيق فيها ابن ماشيون.
نعم. استعمل محمد المواز
وطيق ابن ماشيون.
نعم. طيب من كلمة زاد
الشيخ بقي يدخل
لا خليها تام
أحد
عشرة
مزاد ولا لا نكمل بعد بقي البيت واللي ضمن إيش
كالعرس
كالعرس اللي هو الزوجة، العرس اللي هي الزوجة ضمانة الدين اللي على الغير يجوز إلى كان في حدود الثلث، حدود ثلث ماله أو فوقه بيسير كي الدينار ماله، وإذا كان أكثر من الثلث لا خلاف منعه داخل المالكية إذا كان الغريم معسر، معناها الزوجة لها أن تضمن الغيرة في حدود الثلث
مثل المريض اللي
ضام. نعم نعم. إذا كان أكثر من الثلث مالها انتظموا إذا كان مؤسر، ما اختلفوا فيه. إذا كان مؤسر وضمنته بأكثر من الثلث، إذا كان حدود الثلث إلى الحق الضمان دي مطلقا
الحمد لله
الحمد لله. إذا كان أكثر من الثلث والمضمون مؤسر ما يجوز له. إذا كان مؤسر وضمنته بأكثر من الثلث اختلفوا فيه. قال اللخمي إن من القاسم ابن منعوذ وأن ابن ماجشون أجازوا، أن ابن ماجشون أجازوا ليش؟ لأن الغالب السلام، وقال هو هذا الشيء. معناها الزوجة لها أن تضمن الغيرة في حدود الثلث إذا كان المضمون عدم، وإذا كان أكثر من الثلث لا يجوز لها أن تضمنه إذا كان عدم معدم. إذا كان مليا مصر وضمنته بأكثر من الثلث اختلفوا في منعه. قال ابن القاسم إن ليس لها الحق في أن تضمنه بأكثر من الثلث، وقال ابن ماجشون لها الحق في أن تضمنه بأكثر من الثلث لأنه إذا كان ملي فالغالب السلام.
ابن ماجشون كسر مع المريض
مخاطرة في المريض أكثر،
وسع على زوجة وضيق على المريض.
ما المخاطرة الشيخ في المريض أكثر؟ هذا موسى ممكن يعني فيه احتمال لعلها بس شيخ الوقت
هي تبني كلمة واحدة
فقط،
تبني كلمة واحدة كلمة واحدة.
ولذلك خليد يقول في الحجر وعلى الزوجة زوجها والعبد في تبرع زاد على الثلث وإن بكفالة، إنها لا يجوز لها أن تزيد على الثلث في التبرع ولو بالكفالة وظهرت الإطلاق. لكن اللي صحه أنه إذا كان معدما فلا يجوز لها أن تضمنه بأكثر من الثلث، وإن كان مسرا اختلف فيه فمنع ابن القاسم أن تضمنه بأكثر من الثلث إلا برضا الزوجي وأجازه ما جشون ولو كان أكثر من الثلث. وقال اللخمي وهو أشبهه لأنه يعني الغالب السلام مفهوم. طيب إيه
بقى كلمة هذه
مثل شيء شيء العبد عودي
سكن
كذا سواء قلت حسب
هي نسخة فيها
زوجي هكذا اسمه إلى شيء العبد سكن صح أكود في مصر سكنة معنا عودي قال يقول كذلك لو هو وشان العبد يجيب اعتاقه صح من اعتدى على عبده جناية وهذه الجناية حصل فيها شيء هذا يعتق عليه بحكم. لو أن الزوجة اعتدت على عبدها وشانت، إن كان هو قيمة العبد ثلث مالها فيعتق ما في خلاف. إذا كان كانت قيمة العبد أكثر من ثلثها فهل يمضي عتقها أم لا؟ إذا قلنا أن هذا من باب الحد كأن عقوبة لها على أنها شانت هذا العبد فنقول هنا ننظم. وإذا قلنا لا هو مثل الاعتاق ابتداء، الاعتاق ابتداء يكون من التبرعات ولا يجوز في الزائد على الثلث.
التشوف الاعتاق العتق ما يوضحش.
خليل يقول في باب العتقات تكون بالحكم، أنا اعتق العبد بالحكم إن عمد اللي هو السيد للشيني برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير غير سفيه وعبد وذمي بمثله وزوجة ومريض في زائد السلوك. أنا هالزوجة أو المريض في زائد السلوك لا 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 يعتق عليها بالشين. هذا
لا 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 زوجة مريض
في زائد السلوك إن 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 لا يعتق عليه
ما أط ما أط أطف على هذا
اللي على ما يعتق عليه. هو بيقول وبالحكم إن عمد للشين برقيقه أو رقيق رقيقه أو لولد صغير غير سفيه وعبد لك ما يعتق ما ينضفي وذمي بمثله، ذمي اللي فعله من ذي ما نعتقوا عليه وفوق ما ندخل فيه وزوجة ومريض في زائد السلو
نرجح
قول هذا هو قول ابن القاسم وافتضى سحنون لا يتوقف على رضا الزوج لأنها قد تكون فعلته لتحريمه هو منه. قال الشبوداء حالة الشين يعتق مطلقا وهذا كأنه جعل أن الاعتاق هون عقوبة على اللي فعلته.
Thank you. حقيقة لا مناص للخليل عن هذه القواعد، لا مناص.